ما يكون به الاستعاذة وهو الانزجار عن المعصية بل عن المخالفة. الانزجار عن المخالفة هذا الاستعاذة. وقوله المستقيم، هل المراد الذين المستقين في علم الله أو المستقين في الفعل أو المستقين بهذه الموعظة التي تكون سببا لتقواهم؟ كل ذلك مختلف هو. ليش؟ لأننا لو قلنا أن المراد المستقيم بالفعل لا بسبب الموعظة، فالمستقيم مستقيم من قبل أيضا، مختار من قبل، لكنه إذا كان الإنسان مستقيم أي أنه اتقى بالموعظة، فالموعظة ما تنفع إلا من اتقى بها. كما أن الإنسان أيضا كلما كان أتقى لله كان أشد قبولا للمواعظ وأكثر انتفاعا، وكلما كان أقل تقوى كان أبعد من قبول المواعظ والتأثر به. لهذا يقول الله تعالى: ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك. ويقول: ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالإنسان كلما كان أتقى لله عز وجل كان أشد تأثرا وقبولا للمواعظ. نعم. وفي هذا دليل واضح على فوائد التقوى، وأن من فائدة التقوى قبول المواعظ. وفيه أيضا بالعكس أن من لا تنفع فيه المواعظ فليس بمستحق لله عز وجل. وبهذا نعرف يعني هذا أحد الأوجه التي نرد فيها على من ينكر عليه معصية ظاهرة، ثم يقول التقوى هاهم، التقوى هاهم، ويضرب صدره يمكن خرج صدره. نعم. صحيح التقوى هاهم ولا لا؟ صحيح. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى هاهم، لكن نقول له لو كان هاهم تقوى لاتقى الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يجي بعض الناس يقول: يا أخي خلق اللحية حرام، قالت دمه في اللحية والتقوى مو في اللحية، التقوى هاهم. نعم، ثم يضرب هذا الضرب على صدره. نعم، يقول: يا ارفض نفسك، التقوى ها هنا، لو اتقى ما ها هنا لاتقى ما ها هنا. اما دعوه مجرده بدون دليل هذا ما هي مقبوله. ويدل على ذلك قوله: وموعظه للمتقين. فالانسان اللي يكابر عند الموعظه ينكرها او يردها هذا دليل على انه ليس بمتقين. اذا المتقي لا بد ان يتقى، لا بد ان يتقى، ما يكابر ولا يجادل. نعم. هذه الراء استقالة. هذا الأزام المحبوب هذا. مثل ما إن الأشياء المعنوية مال متى تموت مصروف، سواء كان بأسفل على معنويته أو أنه غير جسمه فلم يظل مخلوق. هذا حتى لو فرض أنه هو احتمال، ما نقول معنى وجود جزما، حتى لو فرض أنه جرم فهو جرم ناشئ عن أمر غير مخلوق. ما تصور يقل هذا الاحتمال، لا، أنا لا يزال باقي في نفسي، لا يزال باقي في نفسي. يعني وش معنى أنه يضرب رأس حديثة؟ وش معنى ان البيت تبرد؟ لا، اكنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لان تبرد القول لي لمن يلقيك، تبرد القول لا لمن يلقيك. على كل حال هو ليس بلازم، لا يلزمنا ما لم نلزمه، لان نقول اذا كان الله سبحانه وتعالى جعل هذا الوحي الأول لا مثل الآن مثلا عندما تنطق النقل تجد انه يصطدم بجرم مقابل ويهزه او يقتله. نعم نحن ما 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 شيء ما له جرم يعني ما له جرم معنى ليس له جرم معنى. فالوحي ربما يكون على هذه الصفه جرم مو معنى انه جرم جلمه في اليد جرم يؤثر على من نزل عليه ويقال نازل مثل ما ينزل الهواء من فوق ومثل ما ينزل النفس من بدن ايضا. على كل حال نعم ننكر ان يكون نازلا من المراد بالانزال الوحي من اجل اننا ما نعرف الانزال الا في امر الكفر له ضر هذا من لاننا ذكرنا ان هذه ليست بلازمه لا طردا ولا عقلا. فالانزال يقال في الامور المعنويات كما في قوله هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين. ثم يمكن ان يكون للقران جرم لا ندرك كيفيته ينزل نزول الإكراه على الفعل حكم الإكراه على القول لأن القول بالإجماع من الإكراه عليه يا كتب يعني قيل السبب الذي يكون به الإكراه
هذا هو ضابط الإكرام.
لم هو لازم يقصر حتى مثلا الضرب اللي ما يتحمله أو الحبس المؤبد اللي يمنعه مثلا من العيش مع المسلمين هذا لا شك أنه إكرام مو لازم يقصر. نعم مع أن الحقيقة الإنسان الذكي يتخلص من الإكراه لكن الأمور اللي ترجع عن النفس قد لا يستحق الإنسان التخلص منها في وقت واللي يقدر مثلا كل شيء يقدر يعول إنه كان على فعل يعوله لله أفرض إنه كل استدى هذا الصنم وسجد ونوى به الله يصير ساجد للصنم ها؟ لا ساجد لله تعالى لأن الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات وإن كان ظاهره أنه ساجد للصنم. إذا أوكيها على قول يقدر يعوله إن في التأويل لم تحد عن الكذب لكن أحيانا تبارك لأنه لو قال قائل الإكراه غير متصور لأنه ما من شيء إلا ويمكن فيه التأويل أو صرفه بالنية إلى معنى صحيح فيقال إن الإكراه إذا ورد على الإنسان قد لا يستحق ذلك الوقت قد لا يستحق وفي أشياء ما يمكن يكرهك الإنسان على أن يفعل بك مو على أن تفعل أنت قد يكرهك على أن يفعل بك كما قلنا فيما لو أكره الرجل زوجته بالإحرام شو عليه؟ على الجماع هذا ما يمكن فيه التأويل ولا يمكن التخلص. نعم انتهى الوقت ما في عدد إلا بعد نعم لا اكرب ولا تنسى ولا بسيط ولا لا اقرأ محمد الغراء أنتم اتفقتوا على 5 دقائق وإن صرفت
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب أن الانتصاب بعد قبور الحرب عن أبي هريرة رضي الله عنه
ترى عندي مكسورة الهمزة اللي عنده مكسورة الهمزة يحطها في مكتوب في أن
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم قلبه بين ركوعه وسجوده رواه أحمد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقيم قلبه في الركوع والسجود رواه أحمد وابن ماجه. وعن مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبصر صلاة لا يقيم فيها الرجل قلبه بالركوع والسجود، رواه خمسة وصححه الترمذي. باب هيئات السجود وكيف المهم إليه. عن وائل بن كثير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه، وإذا نهض رفع يدين قبل ركبتين، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه على ركبتين، رواه أحمد.
وليضع يدين
ثم ركبتين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. فقال الخطاب: حديث وائل بن كرب أثبت من هذا. وعن عبد الله بن مخيلة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده، ثم فيما يري وضوء إبطين
حتى يرى
وضح إبطين، متفق عليه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب، رواه الجماعة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه أبو داود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أنفن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفين حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما يقال بعد الرفع من الركوع، وسبق أيضا أن الانتصاب بعد الركوع فرض لا بد منه، وبينا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل إلى آخره، بينا أن نظر الله ينقسم إلى قسمين، فهما زيد نظر القبول والإثابة. وش بعد والثاني؟ نعم الإدراك، نظر الإدراك والإحاطة. زين، أما الثاني فهو شامل ولا خاص؟
شامل،
فإن الله تعالى ينظر كل شيء سواء يرضاه ويقبله أو لا، ما يتخلف عن نظره شيء. وأما الأول اللي هو نظر القبول والإثابة هو خاص بما يرضاه تعالى. إذن لا ينظر الله إلى صلاة رجل من أي القسمين؟ من الأول اللي هو نظر القبول والإثابة، لا نظر الإدراك والإحاطة، فإن الله سبحانه وتعالى يدركها ويحيط بها. وقول إلى صلاة رجل يعني دون امرأة؟ لا، ولكنه يذكر دائما، يعبر بالرجال، والنساء كالرجال، النساء كالرجال. ولذلك كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن النساء، وإن كان هذه مهمة من مسائلنا لكنها طرأت علي، أن النساء ينظرن إلى الله عز وجل في الجنة، خلافا لمن قال إنهن لا يرين الله. وذلك لأنه وإن كان التعبير إنكم سترون ربكم وما أشبه ذلك، فالخطاب للرجال ولهن، هن مثل الرجال في الثواب. إذن رجل يعني أو امرأة لا يقيم صلبه، ما هو الصلب؟ الظهر، بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. وقوله لا يقيم صلبه ما قال بقدر كذا، فظاهره أن أقل إقامة يحصل بها النظر والقبول، وهو كذلك، لأن المهم أن ينتصب الإنسان حتى يطمئن، فإذا أقام صلبه وسجد فلا حرج. فيستفاد منه أن الذكر السابق من السنوات ومن الأرض إلى آخره واجب ولا لا؟ غير واجب. يستفاد منه أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لوجب أن يبقى الإنسان حتى يكمل هذا الذكر. طيب، الحديث يقول لا يقيم صلبه، عمل بعض الناس الآن أشوفه كثيرا في الأجانب،
تلقاه لما رفع من الركوع قبل لا ينتصب يسجد. ما حكم صلاته؟ باطلة، لأن الله لا ينظر إليها، لا ينظر إليها نظر قبول وإثابة، فهي إذن باطلة ولا تصح. طيب، الحديث وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، رواه خمسة، وصححه الترمذي. نعم، المؤلف ترتيبه جيد. الحديث الأول لا ينظر، وخاص في القيام بعد الركوع. والحديث الثاني لا صلاة، ويشمل القيام بعد الركوع بعد والجلوس بين السجدتين اللي هو القيام من السجود. والحديث الثالث كذلك، لكن لما كان الحديث الثاني لا صلاة وأن فيه مجالا للتأويل. وما هو التأويل هنا؟ تأويل نفي النفي بنفي الكمال. أتى باللفظ الثاني بالحديث الثاني اللي فيه التصريح بأنها لا تجزي، شو لأجل؟ لأجل أن يقطع ما يفرض من الاحتمال في أن قوله لا صلاة أي كاملة. على أننا لو قال لنا لا صلاة كاملة، فهل نقبل منه ذلك؟ لا، ما نقبل ذلك إلا بدليل، ما نقبل ذلك إلا بدليل. وأظن السلمي ما حضر تقريرنا هذه القاعدة. أولا قلنا إذا ورد النفي على شيء فالأصل فيه نفي الوجود، نفي الوجود هذا الأصل، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود فهو لنفي الصحة، ويصير نفي الصحة معناه عدم وجوده شرعا. فإذا لم يمكن حمله على ذلك نفي على الكمال، حمل على نفي الكمال، حمل على نفي الكمال. وهذه القاعدة تفيد كثيرا. فمثلا لو قال الإنسان لا رب إلا الله، مش هذا نفي الوجود؟ لا خالق إلا الله نفي الوجود، كذا ولا لا؟ لا خالق إلا الله هذا نفي الوجود، لا يوجد أحد يخلق سوى الله عز وجل. وحتى وصف المخلوقين بالخلق ليس معناه الخلق الذي يوصف به الخالق، لأن خلق المخلوق معناه تحويل ما خلقه الله إلى شيء معين، لا إيجاد شيء معين. مهما كان من أول الدنيا إلى آخرة ما يوجد خلق للمخلوق بمعنى الخلق للخالق أبدا. حتى قوله أحيوا ما خلقتم وتبارك الله أحسن الخالقين، كل ما خلقه المخلوق فخلقه له معنى تحويله من أمر إلى أمر، مثل أنا خلقت الخشب كرسيا، نعم، تخلق من الطين كهيئة الطير. هل إن عيسى عليه الصلاة والسلام أوجد الطين ولا لا؟ أو حوله إلى هيئة الطير؟ حوله. ولذلك الخلق الذي يوصف به الخالق ما يمكن يوصف به المخلوق، فلا خالق إلا الله ما يوجد إلا في الخالق سبحانه وتعالى وهو الله. طيب هذا نفي الوجود. إذا قلت مثلا لا وضوء لمن لم يمسح رأسه، لا وضوء لمن لم يمسح رأسه، صحة؟ لأن الوضوء وجد، لكنه وضوء غير صحيح، وضوء غير صحيح. طيب لا صلاة بنفل مطلق بعد العصر، وجاء واحد يصلى نفل مطلق، هذا نفل للصحة. لو صلى وجدت الصلاة لكن ما تصح. طيب إذا كان ما يمكن أن يحمل على نفس الصحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وسول نفي كمال. ليش؟ لأنك لو حملته على نفي الصحة أو الوجود ما صح، فإن إنسان مؤمن وهو ما يحب أخي من يحب نفسه. وإمام صحيح ولا باطل شرعا؟ صحيح شرعا، وهو ما يحب أخي من يحب نفسه. إذن فالنفي هنا نفي كمال، وهذه القاعدة مهمة جدا لطالب العلم. نعم. طيب إذن لا صلاة مجزئة لمن لم يقم قلبه في الركوع والسجود، فيستفاد من ذلك أن القيام بعد الركوع ركن، هذا واحد، وأن أدنى قيام مجزئ. أولا منين نأخذ أن أدنى قيام مجزئ؟ لقوله يقيم صلبه، لقوله يقيم صلبه، وإقامة الصلب تحصل بأدنى وقوع. وكذلك بالنسبة للسجود، إقامة الصلب من السجود تحصل بأدنى قعود. نعم. وفيه أيضا دليل على أن كيفيات الجلوس بين السجدتين واجبة ولا غير واجبة؟ كيفيات الجلوس، الكيفية مو الجلوس، الكيفية غير واجبة. منين نعرف أنها غير واجبة؟ ترى مهم من المنطوق ولكن من المفهوم، لأن مفهومه أن من أقام صلبه على أي صفة كان أجزأ، وهذا هو الصحيح، ما يشترط للجلوس بين السجدتين قاعدة معينة، أي قاعدة تقعدها الإنسان فهو مجزي، لكن الأفضل اتباع السنة في ذلك. طيب، وفي قوله الرجل في اللفظ الأخير في الحديث الأخير مثل قوله في الأول إلى صلاة رجل، يعني أنه ذكر الرجل لشرفه، لشرفه على المرأة. ثم قال المؤلف باب هيئات السجود وكيف الهوي إليك. هذا الباب يتضمن مسألتين، أول كيف يسجد الإنسان وعلى أي كيفية، والثاني كيف يهوي إلى السجود. عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير الجمل، وليرى يديه ثم عندنا الجمل، أظن الجمل ولد عم البعير أو هو زين، كما يبرك الجمل، وليرى يديه ثم ركبتيه. وعندكم قبل ركبتين، عندنا ثم ركبتين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. هذان حديثان في صفة السجود، الهوي إلى السجود، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يعني أول ما يرد إلى الأرض ركبتاه، ثم يديه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. وهذا الترتيب في الحقيقة ترتيب طبيعي، يعني لو أن الإنسان سجد بدون أن يوحى إليه بشرع، أن يعلم بشرع في هذا الأمر، وش بيصير ترتيب السجود؟ هذا ينزل الأعلى فالأعلى، الأعلى فالأعلى، فيبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. هذا ترتيب طبيعي معتاد، وهو الأصل وهو السنة، وإن كان حديث وائل هذا ضعيفا لكنه في الحقيقة موافق للأصل، موافق للأصل، فالموافقة للأصل تشهد بصحة، لأن كونك تهبط بيديك قبل الركبتين هذا خلاف الأصل، خلاف الترتيب الأصلي. فالترتيب الأصلي أن تبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. في الهوي في الرفع مش تبدأ بالجبهة يقينا ولا لا؟ ما حد يبي يطلع يديه من ركبتيه قبل الجبهة، أولا بالجبهة، كذلك أيضا بعد ذلك باليدين ثم بالركبتين ثم بالركبتين، فكما أنك بدأت بالركبتين أولا فأخرهما أخيرا، وكما أخرت الجبهة والأنف أولا فابدأ بهما أولا في الرفع، يصير هذه بهذه هذه بهذه، هذا هو الترتيب الطبيعي المناسب لهذا الحديث. في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، وليضع يديه ثم ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. قال: وليضع يديه ثم ركبتيه، وحديث وائل يقتضي العكس، يضع الركبتين قبل اليدين. فمن ثم اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، منهم من قال حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة، وعلى هذا يكون هو المعتمد، ويلغى حديث أبي هريرة، ويكون هذا الرجل سلك الجمع ولا الترجيح؟ سلك الترجيح. ومنهم من عكس وقال حديث وائل ضعيف وحديث أبي هريرة أصح فيؤخذ به، ويلغى حديث وائل بن حجر وإن كان هو الموافق للطبيعة، وهذا أيضا سلك مسلك الترجيح. ومنهم من قال كلا الحديثين ليس بذاك في الصحة، كلا الحديثين ليس بذاك في الصحة، ولكن مع هذا لا تعارض بينهما عند التأمل، فالجمع بينهما ممكن بدون أن نلغي واحدا منهما. كيف الجمع؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل، فلا يبرك كما يبرك الجمل. والجمل عندما يبرك وش يقدم؟ يديه. الجمل يقدم يديه، نعم، دعم من ركبتيه بيديه ولا برجليه، يعني في من يقول من ركبة في الرجل أيضا، فإن اللي يسمون الناس العقوب هو الرجل هو الركبة، لكن ما لنا نفس في هذا الكلام، الركبة وين ما وين. رسول يقول: فلا يبرك كما يبرك الجمل، والجمل أول ما يقدم عندما يبرك يديه، فينخفض مقدمه قبل ولا لا؟ تطور الجمل وهو يبرك، وأنتم كلكم عندما مشاهدين الجمل ما أنتم من الناس اللي يقول والله هذا زمن قبل زمان، نعم، ولا يقول بعض الأطفال الصغار اللي ما حضروا حدثني إنسان ما أدري جاد أو هازل، يقول فيه ناس صبيان في الرياض واصفين عند ناقه بارك يشاهدونه يتعجبون ما عملهم شافوه، فجاء صاحبها فأقامها أثارها، فقالوا طلبوا منه قالوا: من فضلك صفقة مثل من الله، نعم الظروف اين هم ما يعرفون الظروف ولا كيف تبرك. على كل حال هم الحمد لله مشاهدين الجمل وهو يقدم، وش يقدم؟ يقدم يديه اولا، والنبي عليه الصلاه والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل، لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه الجمل كان نقول مثل ما قال ابو عايد عرف منه بالابل، كان نقول على ما يبرك عليه الجمل الجمل يبرك على ركبتين، بناء على أن ركبة الجمل في يده وهو يبرك على ركبته، لكن الحديث يقول فلا يبرك كما، والنهي عن الكيفية، نعم، كاف التشبيه لا على نفس المبروك عليه، لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل ربما يكون هنا محل نقاش، لكن الواقع إن ما فيه نقاش إطلاقا، وأنه لا تعارض بين الحديثين. يبقى النظر: وليضع يديه ثم ركبتيه، هذا نجزم جزم أنه مختلف على الراوي، لأنه ما يطابق أول الحديث، لا يبرك كما يبرك الجمل يقدم يديه، وليضع يديه ثم ركبتيه، إذا وضع يديه قبل ركبتيه وش صار؟ بارك كما بارك الجمل، بارك كما بارك الجمل. فعند التأمل يتبين أن الجملة الثانية مختلفة على الراوي، ولهذا جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأنها منقلبة على الراوي، وأن صوابها وليضع ركبتيه ثم يديه لأجل أن يتطابق آخر الحديث مع أوله، ثم بالتالي يوافق حديث وائل بن حجر. وبهذا التقرير يتبين أننا سلكنا إيش؟ سبيل الجمع لا سبيل التعارض والترجيح. والواجب على كل مسلم في هذا وفي غيره أنه متى أمكن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض فليصل إليه لأجل أن لا يلغي أحد النصوص، لأنك إذا رجحت لابد تلغي أحد النصوص، لكن إذا جمعت اعتبرت جميع النصوص وصارت كلها متطابقة ولا تتناقض، وهذا هو الواجب، لأن الله يقول في القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن النصوص أن تعارض مختلفة، إلا أنه يمكن الجمع، وإذا لم يمكن الجمع وكلها سواء في الصحة فلا بد من النسخ، لا بد من النسخ، لأن الله تعالى يمحو ما يشاء. طيب إذن اللي قررنا الآن، مش اللي قررنا أن المشروع عند السجود إيش؟ البدء بالركبتين قبل اليدين، وكذلك في النهوض ينهض باليدين قبل الركبتين، إلا إذا كان هناك سبب، فإذا كان هناك سبب مثل مرض أو ثقل أو كبر أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يبدأ باليدين عند السجود، وكذلك بالركبتين عند النهوض. نعم، وهذا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما مع عدم المشقة ومع القدرة فإن المشروع أن يبدأ بالركبتين قبل اليدين. وعن عبد الله بن محينة، نعم، هل يبروك؟ لا، فلا عندك فل؟ فلا لا، ما هو بقى التقييد في قوله فليبرك، التقييد في قوله وليضع يديه ثم ركبتيه، نقول الصواب أنه الصواب أنه قال وليضع ركبتيه ثم يديه، وليضع ركبتيه ثم يديه. نعم، الفرق بينهم إذا قلت على ما بقى أهل البعير معناه لا يبرك على ركبتيه، لا يبرك على ركبتيه، بناء على أن الجمد يبرك على الركبتين. اللي يرون أنك تقدم اليدين دون الركبتين ويقدمون حديث أبي هريرة على حديث وائل كانوا إن كما يبرك بمعنى على ما يبرك، ثم قالوا إن ركبتي الجمل في يدي وأن رجل الجمل ما له ركب، فتكون النتيجة إن الإنسان ما يسجد على ركبتين، نتيجة أن الإنسان لا يسجد على ركبتين لأن الجمل يبرك على ركبتين. واضح؟ أما إذا قلنا كما يبرك من هذه التشبيه وأنه مقصود كيفية الهوي إلى السجود أن لا يكون كبروك الجمل، لا يكون كبروك الجمل، فهذا واضح أن المعنى لا يقدم يديه، يعني إذا قدم اليدين تدا نوخ. لا لا، لأن هذا نهي، هذا منهي عنه من يبتعد. نعم، شلون هذا لسان عبد الله؟ قلنا أن الهيئة هي منهي عنها، الهيئة هذه منهي عنها، كيف نجعل مشروع هو منهي عنها؟ ثم إن القاعدة أيضا القاعدة المعروفة عندنا أن الشارع ينهى عن التشبه بالحيوان مطلقا، لا سيما في العبادة، لا سيما في العبادة، أما التشبه مطلقا ففيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب. نعم، ومثل قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ولهذا ما جاءت التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذنب إذا كان خبرا، وفي مقام النهي إذا كان طلبا. نعم، نحن نقول كل شيء يشبه الحيوان لأن الشارع نهى عنه، لأن الله كرم بني آدم، ولا جاء التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذنب، لا في الأقدار ولا في الطلب. وعن عبد الله بن محينا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. نعم، كان إذا سجد يجنح. يجنح ايش معنى يجنح؟ يجاهد. الدليل قوله حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح يعني بياض إبطيه. والتجنيح، التجنيح بالحقيقة أبلغ من مجرد المجافاة، لأن التجنيح معناه أنه يجعل يديه مثل الجنحان كذا، يبينه جدا. نعم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هكذا إذا سجد، يعني يجافي مجافاة كبيرة بحيث تكون يداه كالجناحين للطائر. نعم، وضحوا إبطيه، بياض إبطيه، وضحوا إبطيه أي بياض إبطيه. فكيف بياض الإبطين؟ هنا الإبطين بيض. إيه؟ بالنسبة لبقية الجسم أبيض منه، بالنسبة لبقية الجسم، لا سيما إذا كان الإنسان يميل إلى الأدمة، يعني إلى اللون الأسود قليلا، فإنه يتبين بذلك وضح مغابنه. نعم، أما الإنسان اللي أبيض أبيض هذا، لكن مثل أصار الإنسان يميل إلى الأدمة قليلا، فإنه لا بد أن يكون ما تحت طيات جسمه أبيض من الخارج. نعم، ولهذا في حديث أبي جحيفة قال لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء قد شمر وهو في الأبطح في مكة، قال كأني أنظر إلى بياض الساقين، إلى بياض الساقين. الساق أبيض من القدم ولا لا؟ لأن القدم بازة للشمس والهواء تسود، والساق في الغالب مستورة، وكل ما استتر فإنه يميل إلى البياض، كل ما استتر يميل إلى البياض أكثر من بقية الجسم. في هذا الحديث دليل على أولا مشروعية التجنيح في السجود، رحمك الله. من يخذ؟ من قوله يجنح في سجوده، يجنح في سجوده. وفيه أيضا دليل على المبالغة في ذلك حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح إبطيه. طيب، ففيه دليل على أن ما تحت الإبطين ليس بعورة. أولا اللي تحت الإبطين هو بعورة، لأنه لو كان عورة ما صح أن يبدأ، فلولا أنه ليس بعورة ما جاز إبداؤه. طيب، والكتفان؟ الكتفان أيضا ليس بعورة، لكن ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، وهذا شيء يكون عورة شيء آخر. ولهذا لو فرض أن الإنسان ما عنده إلا وزرة وش يعمل؟ يسر عورة ويبدأ كتفين، خلافا للفقهاء الذين قالوا إذا لم يجد إلا ما يستر منكبه وعجزه ستر المنكب، يستر المنكب وخلي العجز والفرج مفتوح. هذا قول ما هو صحيح، إنما الصحيح لا شك أنه إذا لم يكن معه إلا ما يستر المنكبين أو العجز والفرج فالواجب ستر العورة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر أنه قال في الثوب إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني جابه إزارا، وهذا واضح بأنه تبدو الكتفان. طيب، لو قال قائل إذا سجد يجنح، وأنتم الآن في هذا المكان قلتم إنه لا ينبغي التشبه بالحيوان خصوصا بالعبادات.
طائر
ما هو حيوان؟ حيوان بعد يطير. لا لا ما يمكن بعض الحيوان ما يمكن. نعم من الذي قال يجنح؟ الراوي. الراوي وأراد التقريب. ثم إنه ليس كالطير تماما، لأن الطير يفل يديه هكذا كله ولا لا؟ ولا يقرفص؟ ما يقرفص. لو قرفص يقبضنا هذا صحيح من صفات الطيران، لكن عندما يريد أن يطير لا بد أن ينهض بهذا، ولا بد من تحريك، وهو لا بد من مد وتحريك ومد كامل. لكن هذا الرجل اللي قال هكذا إيديه مضمومات حقيقة، ما مدت كمد الطير، فلذلك المشابهة هنا ليست بكاملة. فالجواب على هذا أن يقال إن الصحابي رضي الله عنه أراد التقريب، أراد التقريب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك أن يتشبه بالطير، بدليل أن المشابهة هنا ليست كاملة، ليست كاملة. أما قول بعضكم عفى الله عنه إن الطير ليس بحيوان فهذا من جواب، وكذلك قول بعض الآخر أي بعض الحيوان، هذا مهم من الحين ما يمكن يتخلص. أنت ذكرت قاعدة عامة بالحيوان كله هنا، ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. ترى بعض الناس يعجل وينفي الشيء بس وده يتخلص، لكن ما ينفع ما ينفع. والرحمة والرحمة. والله ما أعرف غير هذا، ما أعرف هذا الحديث. الخطابي هذا رأيه. العلة عنده بالسند، يعني من كل أسنادهم فيه نظر، يعني من كل صحيحات، بس من بعض العلماء يرجح حديث أبي هريرة، وبعض العلماء يرجح حديث وائل بن حجر. ومع ذلك حنا نقول الحمد لله ما حاجة للترجيح أصلا، ما دام أمكن الجمع فلا داعي للترجيح. ما يخالف إحنا هذا اللي نقول، مثلا مندوبة ما هي على سبيل الوجود. النهي هذا ليس للتحريم، مثل ما قلت لأن الحديث فيه نظر، لكن قد يعضل التحريم أننا نهينا عن تشبه الحيوان، يعني قد يؤيده إلا أنه، لكن يقال أصل الحديث لم يذكر ثبوتا يطمئن الإنسان إلى تحريم هذا الفعل. نعم. إيه نعم. ولو بعض لا. ولو بعض الثوب. إيه هيك العلاقيات. إيه نعم. لا فيها العلاقية لا لا. أشد. يكفي من الناس كتير. إيه نعم. إيه تكذب نعم تكذب.
ما
قال الرسول ما قال الطول، يقول ليس على عاتقه منه شيء، وشيء كما تعرف نكرة في سياق النفي، فيشمل أدنى شيء، أدنى شيء يكفي. ولهذا الفقهاء قالوا يكفي سير، يكفي السير، لو يحط الواحد مثلا سير متصل بالإزار يكفي، بس لو يزر شيء لولا حديث جابر إذا كان ضيقا في التزر بس نقول هذا، سنقول مقصود لجلمس.
الموت أفضل الانزجار عن المعصية بل عن المخالفة، الانزجار عن المخالفة هذا الاستعارة. وقوله المستقيم، هل المراد الذين المستقين في علم الله أو المستقين في الفعل أو المستقين بهذه الموعظة التي تكون سببا لتقواهم؟ كل ذلك مختلف هو. ليش؟ لأننا لو قلنا أن المراد المستقيم بالفعل لا بسبب الموعظة، فالمستقي مستقيم من قبلها مستار من قبل، لكنه إذا كان الإنسان مستقي أي أنه اتقى بالموعظة، فالموعظة ما تنفع إلا من اتقى بها. كما أن الإنسان أيضا كلما كان أتقى لله كان أشد قبولا للمواعظ وأكثر انتفاعا، وكلما كان أقل تقوى كان أبعد من قبول المواعظ والتأثر بها. لهذا يقول الله تعالى ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك، ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فالإنسان كلما كان أتقى لله عز وجل كان أشد تأثرا وقبولا للمواعظ. نعم. وفي هذا دليل واضح على فوائد التقوى، وأن من فائدة التقوى قبول المواعظ. وفيه أيضا بالعكس أن من لا تنفع فيه المواعظ فليس بمستحق لله عز وجل. وبهذا نعرف يعني هذا أحد الأوجه التي نرد فيها على من ينكر عليه معصية ظاهرة ثم يقول التقوى ها التقوى ها هنا ويضرب صدره يمكن يحرك صدره. نعم. صحيح التقوى ها هنا ولا لا؟ صحيح. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول التقوى ها هنا، لكن نقول لو كان ها هنا تقوى لاتقى الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. يجي بعض الناس يقول يا أخي خلق اللحية حرام، جراثيمه في اللحية والتقوى مو في اللحية، التقوى ها هنا. نعم، ثم يضرب هذا الضرب على صدره. نعم، يقول يا ارفض نفسك التقوى ها هنا، لو اتقى ما ها هنا لاتقى ما ها هنا. أما دعوة مجردة بدون دليل هذا ما هي مقبولة. ويدل على ذلك قوله وموعظة للمستقيم، فالإنسان اللي يكابر عند الموعظة ينكرها أو يردها هذا دليل على أنه ليس بمستقيم. إذ المستقيم لا بد أن يستغرب، لا بد أن يستغرب، ما يكابر ولا يجادل. الله أكبر. نعم.
تجد أنه يصطدم بجرم مقابل
ويهزه أو يقصده. نعم نحن ما 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 شيء ما له جرم يعني ما له جرم ليس له جرم. فالوحي ربما يكون على هذه الصفة جرم، مو معنى أنه جرم يلمس بيده، جرم يؤثر على من نزل عليه، جرم يؤثر على من نزل عليه ويقال نازل، مثل ما ينزل الهواء من فوق، مثل ما ينزل النفس من بدنك أيضا. على كل حال نعم ننكر أن يكون نازلا من غير مراد بالإنزال الوحي من أجل أننا ما نعرف الإنزال إلا في أمر الكفر له جرم، هذا ما ينزل. لأننا ذكرنا إن هذه ليست كلابة لا طردا ولا عفوا، فالإنزال يقال في الأمور المعنويات كما في قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ثم يمكن أن يكون للقرآن جرم لا ندرك كيفيته ينزل نزول. الإكراه على الفعل حكم حكم الإكراه على القول، لأن القول بالإجماع أن الإكراه عليه يا كتب يا يعني كل السبب الذي يكون به الإكراه.
نعم هذا هو ضابط الإكراه.
نعم لا لازم يقصر، حتى مثلا الضرب اللي ما يتحمله أو الحبس المؤبد اللي يمنعه مثلا من العيش مع المسلمين، هذا لا شك أنه إكراه، هو لازم يقصر. نعم مع أن الحقيقة الإنسان الذكي يتخلص من الإكراه، لكن الأمور اللي ترجع على النفس قد لا يستخدم الإنسان التخلص منها في وقت، واللي يقدر مثلا كل شيء يقدر يعول، إنه كان على فعل يعوله لله، أفرض إنه كل استداد الصنم وسجد ونوى به الله يصير ساجد للصنم، ها؟ لا، ساجد لله تعالى، لأن الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات، وإن كان ظاهره أنه ساجد للصنم، إذا أوكيها على قول يقدر يعوله. إن في التأويل من تحدث عن الكذب، لكن أحيانا تباركم، لأنه لو قال قائل الإكراه غير متصور، غير متصور لأنه ما من شيء إلا ويمكن فيه التأويل أو صرفه بالنية إلى معنى صحيح، فيقال إن الإكراه إذا ورد على الإنسان قد لا يستحق ذلك الوقت، قد لا يستحق، وفي أشياء ما يمكن يكرهك الإنسان على أن يفعل بك، مو على أن تفعل أنت، قد يقيك على أن يفعل بك، كما قلنا فيما لو أكره الرجل زوجته بالإحرام شو عليه؟ على الجماع، هذا ما يمكن فيه التأويل ولا يمكن التخلص. نعم انتهى الوقت، ما في عدد أسئلة إلا بعد. نعم لا اقرب ولا تنسى، ولا بسيط ولا لا، اقرأ محمد الجراح، أنتم اتفقتوا على 5 دقائق وإن صرف
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب عند الانتصار بعد الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه،
ترى عندي مكسورة الهمزة، اللي عنده مكسورة الهمزة يحطها في مكتوب في أن.
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم قلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم قلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه. وعن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبصر صلاة لا يقيم فيها الرجل قلبه بالركوع والسجود، رواه خمسة وصححه الترمذي. باب هيئات السجود وكيف المهم إليه. عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتين، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يغرس كما يغرس الجمل، وليضع يديه على ركبتين، رواه أحمد.
وليضع يديه
ثم ركبتين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وعن عبد الله بن بحيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده ثم فيما يري وضوء إبطيه
حتى يرى
وضح إبطيه، متفق عليه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعين بساط الكلب، رواه الجماعة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في سلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، رواه أبو داود. وعن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أنفن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفين حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا ما يقال بعد الرفع من الركوع، وسبق أيضا أن الانتصاب بعد الركوع فرض لا بد منه، وبينا على قوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل إلى آخره، بينا أن نظر الله انقسم إلى قسمين، فهما زيد نظر قبول والإثابة. وش بعد الثاني؟ نعم الإدراك، نظر الإدراك والإحاطة. زين، أما الثاني فهو شامل ولا خاص؟
شامل،
فإن الله تعالى ينظر كل شيء سواء يرضاه ويقبله أو لا، ولا يتخلف عن نظره شيء. وأما الأول اللي هو نظر القبول والإثابة فهو خاص بما يرضاه تعالى. إذن لا ينظر الله إلى صلاة رجل من أي القسمين؟ من الأول اللي هو نظر القبول والإثابة، لا نظر الإدراك والإحاطة، فإن الله سبحانه وتعالى يدركها ويحيط بها. وقول إلى صلاة رجل يعني دون امرأة؟ لا، ولكنه يذكر دائما يعبر بالرجال، والنساء كالرجال، النساء كالرجال. ولذلك كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن النساء، وإن كان هذه من مسائلنا لكنها طرأت علي، أن النساء ينظرن إلى الله عز وجل في الجنة، خلافا لمن قال إنهن لا يرين الله. وذلك لأنه وإن كان التعبير إنكم سترون ربكم وما أشبه ذلك، فالخطاب للرجال ولهن، هن مثل الرجال في الثواب. إذن رجل يعني أو امرأة لا يقيم صلبه، ما هو الصلب؟ الظهر، بين ركوعه وسجوده، رواه أحمد. وقول لا يقيم صلبه ما قال بقدر كذا، فظاهره أن أقل إقامة يحصل بها النظر والقبول، وهو كذلك، لأن المهم أن ينتصب الإنسان حتى يطمئن، فإذا أقام صلبه وسجد فلا حرج. فيستفاد منه أن الذكر السابق من السنوات ومن الأرض إلى آخره واجب ولا لا؟ غير واجب. يستفاد منه أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لوجب أن يبقى الإنسان حتى يكمل هذا الذكر. طيب، الحديث يقول لا يقيم صلبه، عمل بعض الناس الآن أشوفه كثيرا في الأجانب، تلقاه لما رفع من الركوع قبل لا ينتصد يسجد، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأن الله لا ينظر إليها، لا ينظر إليها نظر قبول وإثابة، فهي إذن باطلة ولا تصح. طيب الحديث، وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، رواه خمسة، وصححه الترمذي. نعم، المؤلف ترتيبه جيد. الحديث الأول لا ينظر، وخاص في القيام بعد الركوع. والحديث الثاني لا صلاة، ويشمل القيام بعد الركوع بعد والجلوس بين السجدتين اللي هو قيام السجود. والحديث الثالث كذلك، لكن لما كان الحديث الثاني لا صلاة وأن فيه مجالا للتأويل. وما هو التأويل هنا؟ تأويل نفي النفي بنفي الكمال. أتى باللفظ الثاني بالحديث الثاني اللي فيه التصريح بأنها لا تجزي، شو لأجل؟ لأجل أن يقطع ما يفرض من الاحتمال في أن قوله لا صلاة أي كاملة، على أننا لو قال لنا لا صلاة كاملة فهل نقبل منه ذلك؟ لا، ما نقبل ذلك إلا بدليل، ما نقبل ذلك إلا بدليل. وأظن السلمي ما حضر تقريرنا هذه القاعدة. أولا قلنا إذا ورد النفي على شيء فلا أصل فيه، نفي الوجود هذا الأصل، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود فهو لنفي الصحة، ويصير نفي الصحة معناه عدم وجوده شرعا، فإذا لم يمكن حمله على ذلك نفي على الكمال، حمل على نفي الكمال، حمل على نفي الكمال. وهذه القاعدة تفيد كثيرا. فمثلا لو قال الإنسان لا رب إلا الله، مش هذا نفي الوجود؟ لا خالق إلا الله، نفي الوجود، كذا ولا لا؟ لا خالق إلا الله، هذا نفي الوجود، لا يوجد أحد يخلق سوى الله عز وجل. وحتى وصف المخلوقين بالخلق ليس معناه الخلق الذي يوصف به الخالق، لأن خلق المخلوق معناه تحويل ما خلقه الله إلى شيء معين، لا إيجاد شيء معين مهما كان من أول الدنيا إلى آخرة، ما يوجد خلق للمخلوق بمعنى الخلق للخالق أبدا. حتى قوله أحيوا ما خلقتم وتبارك الله أحسن الخالقين، كل ما خلقه المخلوق فخلقه له معنى تحويله من أمر إلى أمر، مثل أنا خلقت الخشب كرسيا، نعم، تخلق من الطين كهيئة الطير. هل إن عيسى عليه الصلاة والسلام أوجد الطين ولا أو حوله إلى هيئة الطير؟ حوله. ولذلك الخلق الذي يوصف به الخالق ما يمكن يوصف به المخلوق، فلا خالق إلا الله، ما يوجد إلا في المخلوق إلا في الخالق سبحانه وتعالى وهو الله. طيب هذا نفي الوجود. إذا قلت مثلا لا وضوء لمن لم يمسح رأسه، لا وضوء لمن لم يمسح رأسه، صحة؟ لأن الوضوء وجد، لكنه وضوء غير صحيح، وضوء غير صحيح. طيب لا صلاة بنفل مطلق بعد العصر، وجاء واحد يصلى نفل مطلق، هذا نفل للصحة، لو صلى وجدت الصلاة لكن ما تصح. طيب إذا كان ما يمكن أن يحمل على نفس الصحة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وش تقول؟ نفي كمال. ليش؟ لأنك لو حملته على نفي الصحة أو الوجود ما صح. فإن إنسان مؤمن وهو ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإمام صحيح ولا باطل شرعا؟ صحيح شرعا، وهو ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن فالنفي هنا نفي كمال، وهذه القاعدة مهمة جدا لطالب العلم. نعم. طيب، إذن لا صلاة مجزئة لمن لم يقم قلبه في الركوع والسجود. فيستفاد من ذلك أن القيام بعد الركوع ركن، هذا واحد، وأن أدنى قيام مجزئ. أولا، منين نأخذ أن أدنى قيام مجزئ؟ لقوله يقيم صلبه، لقوله يقيم صلبه، وإقامة الصلب تحصل بأدنى وقوع. وكذلك بالنسبة للسجود، إقامة الصلب من السجود تحصل بأدنى قعود. نعم. وفيه أيضا دليل على أن كيفيات الجلوس بين السجدتين واجبة ولا غير واجبة؟ كيفيات الجلوس، الكيفية مو الجلوس، الكيفية غير واجبة. منين نأخذ أنها غير واجبة؟ ترى مهم من المنطوق ولكن من المفهوم، لأن مفهومه أن من أقام صلبه على أي صفة كان أجزأ، وهذا هو الصحيح، أنه ما يشترط للجلوس بين السجدتين قاعدة معينة. أي قاعدة تقعدها الإنسان فهو مجزي، لكن الأفضل اتباع السنة في ذلك. طيب، وفي قوله الرجل في اللفظ الأخير، في الحديث الأخير، مثل قوله في الأول إلى صلاة رجل، يعني أنه ذكر الرجل لشرفه، لشرفه على المرأة. ثم قال المؤلف باب هيئات السجود وكيف الهوي إليك. هذا الباب يتضمن مسألتين، أول كيف يسجد الإنسان وعليه كيفية، والثاني كيف يهوي إلى السجود. عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير الجمل، وليرى يديه ثم عندنا الجمل، أظن الجمل ولد عم البعير أو هو زين، كما يبرك الجمل، وليرى يديه ثم ركبتيه. وعندكم قبل ركبتيه، عندنا ثم ركبتيه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. هذان حديثان في صفة السجود، الهوي إلى السجود، إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، يعني أول ما يرد إلى الأرض ركبتاه، ثم يديه، ثم يداه، ثم جبهته وأنفه. وهذا الترتيب في الحقيقة ترتيب طبيعي، يعني لو أن الإنسان سجد بدون أن يوحى إليه بشرع، أن يعلم بشرع في هذا الأمر، وش بيصير ترتيب السجود؟ هذا ينزل الأعلى فالأعلى، الأعلى فالأعلى، فيبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. هذا ترتيب طبيعي معتاد، وهو الأصل وهو السنة، وإن كان حديث وائل هذا ضعيفا لكنه في الحقيقة موافق للأصل، موافق للأصل، فموافقته للأصل تشهد بصحة، لأن كونك تهبط بيديك قبل الركبتين هذا خلاف الأصل، خلاف الترتيب الأصلي. فالترتيب الأصلي أن تبدأ بالركبتين ثم باليدين ثم بالجبهة والأنف. في الرأس مش تبدأ بالجبهة يقينا ولا لا؟ ما حد يبي يطلع يديه من ركبتيه أو الجبهة، أولا بالجبهة. كذلك أيضا بعد ذلك باليدين ثم بالركبتين ثم بالركبتين. فكما أنك بدأت بالركبتين أولا فأخرهما أخيرا وكما أخرت الجبهة والأنف أولا فابدأ بهما أولا في الركب. يصير هذه بهذه هذه بهذه. هذا هو الترتيب الطبيعي المناسب لهذا الحديث. في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه ثم ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. شوف وليضع يديه ثم ركبتيه. وحديث وائل يقتضي العكس يضع الركبتين قبل اليدين. فمن ثم اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين. منهم من قال حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة وعلى هذا يكون هو المعتمد ويلغى حديث أبي هريرة ويكون هذا الرجل سلك الجمع ولا الترجيح؟ سلك الترجيح. ومنهم من عكس وقال حديث وائل ضعيف وحديث أبي هريرة أصح فيؤخذ به ويلغى حديث وائل بن الحجر وإن كان هو موافق للطبيعة. وهذا أيضا سلك مسلك الترجيح. ومنهم من قال كلا الحديثين ليس بذاك في الصحة كلا الحديثين ليس بذاك في الصحة ولكن مع هذا لا تعارض بينهما عند التأمل فالجمع بينهما ممكن بدون أن نلغي واحدا منهما. كيف الجمع؟ يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل فلا يبرك كما يبرك الجمل. والجمل عندما يبرك وش يقدم؟ يدي. الجمل يقدم يدي. نعم دعنا من ركبتيه بيديه ولا برجليه يعني في من يقول من ركبة في الرجل أيضا فإن اللي يسمونه الناس العقوب هو الرجل هو الركبة لكن ما لنا ندخل في هذا الكلام. الركبة وين ما وين رسول يقول فلا يبرك كما يبرك الجمل والجمل أول ما يقدم عندما يبرك يديه فينخفض مقدمه قبل ولا لا تطور الجمل وهو يبرك وأنتم كلكم عند مشاهدين من الجمل ما أنتم من الناس اللي يقول والله هذا زمن قبل زمان نعم ولا يقولون بعض الأطفال الصغار اللي ما حضروا دفن إنسان ما أدري جاد أو هازل يقول فيه ناس صبيان في الرياض واصفين عند ناقه بارك يشاهدونه يتعجبون منه ما عملهم شافوه فجاء صاحبها فأقامها أثارها فقالوا طلبوا منه قالوا من فضلك صفصة مثل من الله نعم الظروف أين هم ما يعرفون الظروف ولا كيف تبرك. على كل حال هم الحمد لله مشاهدين الجمر وهو يقدم وش يقدم؟ يقدم يديه أولا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه الجمل كان نقول مثل ما قال بعايد بعايد عرف منه بالإبل كان نقول على ما يبرك عليه الجمل الجمل يبرك على ركبتين بناء على أن ركبة الجمل في يده وهو يبرك على ركبته. لكن الحديث يقول فلا يبرك كما والنهي عن الكيفية نعم كاف التشبيه لا على نفس المبروك عليه. لو قال فلا يبرك على ما يبرك عليه الجمل ربما يكون هنا محل نقاش لكن الواقع إن ما فيه نقاش إطلاقا وأنه لا تعارض بين الحديثين. يبقى النظر وليضع يديه ثم ركبتيه هذا نجزم جزم أنه مختلف على الراوي لأنه ما يطابق أول الحديث لا يبرك كما يبرك الجمل يقدم يديه وليضع يديه ثم ركبتيه. إذا وضع يديه قبل ركبتيه وش صار؟ برك كما برك الجمل برك كما برك الجمل. فعند التأمل يتبين أن الجملة الثانية مختلفة على الراوي، ولهذا جزم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأنها منقلبة على الراوي، وأن صوابها واليضع ركبتيه ثم يديه، لأجل أن يتطابق آخر الحديث مع أوله، ثم بالتالي يوافق حديث وائل بن حجر. وبهذا التقرير يتبين أننا سلكنا إيش؟ سبيل الجمع لا سبيل التعارض والترجيح. والواجب على كل مسلم في هذا وفي غيره أنه متى أمكن الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض فليصر إليه لأجل أن لا يلغي أحد النصوص، لأنك إذا رجحت لابد تلغي أحد النصوص، لكن إذا جمعت اعتبرت جميع النصوص وصارت كلها متطابقة ولا تتناقض، وهذا هو الواجب، لأن الله يقول في القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا يمكن النصوص أن تعارض مختلفة، إلا أنه يمكن الجمع، وإذا لم يمكن الجمع وكلها سواء في الصحة فلا بد من النص، لا بد من النص، لأن الله تعالى يمحو ما يشاء ويمكن. طيب إذا اللي قررنا الآن، مش اللي قررنا أن المشروع عند السجود إيش؟ البدء بالركبتين قبل اليدين، وكذلك في النهوض ينهض باليدين قبل الركبتين، إلا إذا كان هناك سبب، فإذا كان هناك سبب مثل مرض أو ثقل أو كبر أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يبدأ باليدين عند السجود، وكذلك بالركبتين عند النهوض. نعم، وهذا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما مع عدم المشقة ومع القدرة فإن المشروع أن يبدأ بالركبتين قبل اليدين. وعن عبد الله بن محينة نعم فل يبروك لا فلا عندك فل فلا لا ما هو التقييد في قوله فل يبروك التقييد في قوله وليضع يديه ثم ركبتين، نقول الصواب أنه الصواب أنه قال وليضع ركبتيه ثم يديه وليضع ركبتيه ثم يديه. نعم الفرق بينهم إذا قلت على ما بقى على البعير معناه لا يبرك على ركبتيه، لا يبرك على ركبتيه بناء على أن الجمد يبرك على الركبتين. اللي يرون أنك تقدم اليدين دون الركبتين ويقدمون حديث أبي هريرة على حديث وائل كانوا إن كما يبرك بمعنى على ما يبرك، ثم قالوا إن ركبتي الجمل في يدي وأن رجل الجمل ما له ركب، فتكون النتيجة إن الإنسان ما يسجد على ركبتي، نتيجة أن الإنسان لا يسجد على ركبتي لأن الجمل يبرك على ركبتي. واضح؟ أما إذا قلنا كما يبرك من هذه التشبيه وأنه مقصود كيفية الهوي إلى السجود أن لا يكون كبروك الجمل، لا يكون كبروك الجمل، فهذا واضح أن المعنى لا يقدم يديه، يعني إذا قدم اليدين تدا نوخ هنا. ها؟ لا لا، لأن هذا نهي، هذا منهي عنه من يبتبت. نعم شلون؟ هذا اللي سألناه عبد الله، قلنا ان الهيئة هي منهي عنها، الهيئة هذه منهي عنها، كيف نجعلها مشروع وهي منهي عنها؟ ثم ان القاعدة ايضا القاعدة المعروفة عندنا ان الشارع ينهى عن التشبه بالحيوان مطلقا، لا سيما في العبادة، لا سيما في العبادة، اما التشبه مطلقا ففيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد ثيابته كالكلب. نعم. ومثل قوله تعالى مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. ولهذا ما جاءت التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم إذا كان خبرا، وفي مقام النهي إذا كان طلبا. نعم. نحن نقول كل شيء يشبه الحيوان فإن الشارع نهى عنه، لأن الله كرم بني آدم، ولا جاء التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم، لا في الأخبار ولا في الطلب. وعن عبد الله بن محينا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. متفق عليه. نعم. كان إذا سجد يجنح. يجنح ايش معنى يجنح؟ يجاهد. الدليل قوله حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح يعني بياض إبطيه. والتجنيح، التجنيح بالحقيقة أبلغ من مجرد المجافاة، لأن التجنيح معناه أنه يجعل يديه مثل الجنحان كذا، يبينهم جدا. نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هكذا إذا سجد، يعني يجافي مجافاة كبيرة بحيث تكون يداه كالجناحين للطائر. نعم. وضح إبطيه بياض إبطيه، وضح إبطيه أي بياض إبطيه. فكيف بياض الإبطين؟ هنا الإبطين بيض. إيه؟ بالنسبة لبقية الجسم أبيض منه، بالنسبة لبقية الجسم، لا سيما إذا كان الإنسان يميل إلى الأدمة، يعني إلى اللون الأسود قليلا، فإنه يتبين بذلك وضح مغابنه. نعم. أما الإنسان اللي أبيض أبيض هذا، لكن مثل أثار الإنسان يميل إلى الأدمة قليلا، فإنه لا بد أن يكون ما تحت طيات جسمه أبيض من الخارج. نعم. ولهذا في حديث أبي جحيفة قال لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعليه حلة حمراء قد شمر وهو في الأبطح في مكة، قال كأني أنظر إلى بياض الساقين، إلى بياض الساقين. الساق أبيض من القدم ولا لا؟ لأن القدم بارزة للشمس والهواء تسود، والساق في الغالب مستورة، وكل ما استتر فإنه يميل إلى البياض، كل ما استتر يميل إلى البياض أكثر من بقية الجسم. في هذا الحديث دليل على أولا مشروعية التجنيح في السجود. رحمك الله. من يخذ؟ من قوله يجنح في سجوده، يجنح في سجوده. وفيه أيضا دليل على المبالغة في ذلك، حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح إبطيه. طيب. ففيه دليل على أن ما تحت الإبطين ليس بعورة. أولى اللي تحت الإبطين هو بعورة، لأنه لو كان عورة ما صح أن يبدأ، فلولا أنه ليس بعورة ما جاز إبداؤه. طيب والكتفان؟ الكتفان أيضا ليس بعورة، لكن ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وهذا شيء يكون عورة شيء آخر. ولهذا لو فرض أن الإنسان ما عنده إلا وزرة وش يعمل؟ يسر عورة ويبدو كتفين، خلافا للفقهاء الذين قالوا إذا لم يجد إلا ما يستر منكبه وعجزه ستر المنكب، يستر المنكب وخلي العجز والفرج مفتوح. هذا قول ما هو صحيح، إنما الصحيح لا شك أنه إذا لم يكن معه إلا ما يستر المنكبين أو العجز والفرج فالواجب ستر العورة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر أنه قال في الثوب إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني جابه إزارا. وهذا واضح بأنه تبدو الكتفان. طيب لو قال قائل إذا سجد يجنح وأنتم الآن في هذا المكان قلتم إنه لا ينبغي التشبه بالحيوان خصوصا بالعبادات،
طائر
يعني مو حيوان، طائر مو حيوان، يطير. لا لا ما يمكن، بعض الحيوان ما يمكن. نعم من الذي قال يجنح؟ الراوي، الراوي وأراد التقريب. ثم إنه ليس كالطير تماما، لأن الطير يفل يديه هكذا كله، ولا لا، ولا يقرفص، ما يقرفص. لو قرفص يقبضنا، هذا صحيح من صفات الطيران، لكن عندما يريد أن يطير لا بد أن ينهض بهذا، ولا بد من تحريك، ولا بد من مد وتحريك ومد كامل. لكن هذا الرجل اللي قال هكذا إيديه مضمومات حقيقة، ما مدت كمد الطير، فلذلك المشابهة هنا ليست بكاملة. فالجواب على هذا أن يقال إن الصحابي رضي الله عنه أراد التقريب، أراد التقريب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد بذلك أن يتشبه بالطير، بدليل أن المشابهة هنا ليست كاملة، ليست كاملة. أما قول بعضكم عفى الله عنه إن الطير ليس بحيوان، فهذا من جواب. وكذلك قول بعض الآخر أي بعض الحيوان، هذا مهم، ما يمكن أن يتخلص. أنت ذكرت قاعدة عامة بالحيوان كله هنا، ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. ترى بعض الناس يعجل وينفي الشيء بس وده يتخلص، لكن ما ينفع، ما ينفع. والرحمة نعم.
ما ورث
والله ما أعرف غير هذا، ما أعرف هذا الحديث.
كيف يقول
هذا الحديث؟ هذا رأيه، العلة عنده في السند، يعني من كل أسنادهم فيه نظر، يعني من كل صحيحات، بس من بعض العلماء يرجح حديث أبي هريرة، وبعض العلماء يرجح حديث وائل بن حجر. ومع ذلك حنا نقول الحمد لله ما حاجة للترجيح أصلا، ما دام أمكن الجمع فلا داعي للترجيح.
إيه؟
خالق. إحنا هذا اللي نقول، مثلا مندوبة، ما هي على سبيل الموجود. ها؟ النهي هذا ليس للتحريم، مثل ما قلت، لأن الحديث فيه نظر، لكن قد يعضل التحريم أننا نهينا عن تشبه الحيوان، يعني قد يؤيده إلا أنه، لكنه قال أصل الحديث لم يذكر ثبوتا يطمئن الإنسان إلى تحريم هذا الفعل. نعم. إيه نعم. ولو بعض لا. ولو بعض الثوب. إيه يكفي العلاقيات. إيه نعم. لا. فيها العلاقية له له. أشد. يكفي الناس كتير. إيه نعم. إيه تكت نعم تكت.
ما قال النبي؟
هو ما الرسول ما قال الثوب، يقول ليس على عاتقه منه شيء، وشيء كما تعرف نكرة في سياق النفي، فيشمل أدنى شيء، أدنى شيء يكفي. ولهذا الفقهاء قالوا يكفي سير، يكفي السير، لو يحط الواحد مثلا سير متصل بالإزار يكفي، بس لو يظهر شيء. لولا حديث جابر إذا كان ضيقا في التزريق كان نقول هذا، كان نقول مقصود لجلمس.